يعني لا يوجد قرينة تبين أن هذا مبتدأ وهذا خبر. إذا وجد قرينة زال اللبس. القرينة هذه يا إخوان نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. القرينة اللفظية مثل إذا قلت رجل طويل حاضر، الآن رجل نكرة ولا لا؟ وحاضر نكرة، لكن لما كان الأول جاء له مخصص فهمنا أنه هو الخبر أو المبتدأ. لماذا؟ لأن الخبر يقع نكرة ولا يحتاج إلى مخصص، كذا. طيب لو قال إنسان، المثال الذي تداوله النحويون أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة. الآن أبو يوسف معروف أنه صاحب لأبي حنيفة وهو أقل شأنا من أبي حنيفة. أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، وأبو يوسف ليس من الأئمة الأربعة. أنت الآن إذا سمعت السامع المتكلم يقول أبو يوسف أبو حنيفة، وين المبتدأ الآن؟ ها؟ ليش أبو حنيفة المبتدأ؟ ها؟ المسوق واحد الآن، أبو يوسف أبو حنيفة. لكن ألا تلاحظ أن الكلام فيه قرينة معنوية تبين المبتدأ من الخبر، وهي أن المقصود تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، وليس المقصود أنك تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف. لأن القاعدة عند البلاغيين في التشبيه أن وجه الشبه في المشبه به أبلغ منين؟ من المشبه. إذن أيهما أصح؟ نقول أبو يوسف كأبي حنيفة، أو نقول أبو حنيفة كأبي يوسف؟ الأول. إذن قطعا أن قولك أبو يوسف مبتدأ تقدم أو تأخر، وأبو حنيفة خبر تقدم أو تأخر، لأن السامع معه قرينة معنوية يميز بها المبتدأ من الخبر، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، فلا لبس في تقدمه. إذ لو تقدم وقال قائل أبو حنيفة أبو يوسف، هل يفهم السامع أن أبو حنيفة مبتدأ وأبو يوسف خبر؟ ما يفهم هذا.
صار ما يعرفهم كلهم.
يمكن أن المتكلم يدخل الجار والمجرور، حرف الجر على الخبر ويزول اللبس. يقول مثلا أبو يوسف كأبي حنيفة، إيه على أساس ما في طريق لإزالة اللبس إلا مثل الطريق هذا. نعم، إذا كان يعرف التشبيه المقلوب ما في مانع منه، إيه. لكن هذا ليس له اعتبار بالنسبة للنحويين، إنما هذا اعتباره بالنسبة للبلاغيين. لكن لو قال هذا ما في مانع، لأن أصل التشبيه المقلوب يعرف إن هذا هو المشبه وهذا هو المشبه به، إيه. هو الآن أنت مع قرينة، لكن يعني بالنسبة لظاهر الكلام ما لي للظاهر أنا. كيف أنا عرفت أن المتكلم يقصد التشبيه المقلوب؟ أنا ما عندي دليل، إيه. إذن أنا أخذه على ظاهره. قال عن هذا الموضع: الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، هذا الصورة الأولى، أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. متى تكون النكرة صالحة لجعلها مبتدأ؟ إذا وجد المسوغ. طيب قال: ولا مبين للمبتدأ من الخبر. ومعنى ولا مبين يعني ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر. إذا انتبه لهذا، هذا له مفهوم سيأتي. قال: نحو زيد أخوك، هنا تساوى أو كل من المبتدأ والخبر معرفة، وأفضل من زيد أفضل من عمر. المسوغ الجار والمجرور، أفضل مبتدأ من زيد جار ومجرور، إذن النكرة عاملة فيما بعدها، وأفضل من عمر النكرة عاملة فيما بعدها. قال: ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. وهذا مثال للقرينة المعنوية. أما القرينة اللفظية مثل لو قلت رجل صالح حاضر، ها؟ قال ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. الشاعر هنا قدم الخبر وهو قوله بنونا على المبتدأ وهو قوله بنو أبنائنا، مع أن المبتدأ والخبر نعم متساويان، لأن كل منهما مضاف إلى ضمير المتكلم. فعلى القاعدة اللي مرت أنه ما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في هذا المثال، لكن الشاعر قدمه ارتكانا لقرينة معنوية يعرفها السامع، وهي أن المقصود بنو، أن المقصود تشبيه بني الأبناء بالأبناء. فكأن الشاعر أراد أن يقول بنو أبنائنا مثل بنينا، وهذا هو المعروف أن ولد الولد مثل الولد، لكن هل المقصود أن الولد مثل ولد الولد؟ لا، بعيد هذا. إذن بنونا بنو أبنائنا لا مانع من تقديم الخبر وهو قول بنونا، إذ لا يمكن أن السامع يفهم أن المراد أن بنينا مثل بني أبنائنا. طيب، قال وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، يعني ولد الولد ولد لك، ها؟ ولكن ولد البنت ليس بولد لك، ولهذا ولد الولد نفس اسم الأسرة، لكن ولد البنت أي من أسرة أخرى سيكون. إذن هذا معنى قوله وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فقول بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا. قوله أن يكون الخبر فعلا، معروف أن الخبر ما يكون فعلا، إنما قصده أن يكون الخبر جملة فعلية، جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر، هذا قيد لا بد منه، فاعلها ضمير مستتر. طيب، نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد، واضح، على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا، يعني هذا ما يصلح، والفعل خبرا مقدما هذا لا يصلح، بل يكون، يعني بل إذا قدمت وقلت قام زيد سيكون أسلوبا آخر، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، بل من باب الفعل والفاعل. ومثل قول الله تعالى قل الله يبدأ الخلق، فلفظ الجلالة مبتدأ ويبدأ الخلق خبر، ولو قلت يبدأ الخلق الله ما صار من باب المبتدأ والخبر، لا صار يبدأ فعل مضارع والخلق مفعول مقدم ولفظ الجلالة فاعل.
نعم. قال فلو كان الفعل رافعا لظاهر.
ها، هذا محترز لقوله رافعا لضمير المبتدأ مستترا. أنت تلاحظ أنه في زيد قام، أين فاعل قام؟ ضمير مستتر. طيب زيد قام أبوه، صحيح الآن أن الخبر جملة فعلية، ولكن الفعل رفع اسما ظاهرا، هنا يجوز التقديم فتقول قام أبوه زيد، لأنك إذا قدمت ما يقال الآن قام أبوه أنه مبتدأ، يعرف أنه خبر ولكنه تقدم، لأن المبتدأ لا يكون جملة فعلية. قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، يعني بالبيت الأول، لأن هالمثال نفسه هو اللي مر علينا وقلنا هو اللي ساقه ابن عقيل هناك بقوله قائم أبوه زيد، فهمتم المثال هذا أنتم؟ هو اللي مر. طيب وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، لأن ابن عقيل يا إخوان قيد بقيدين انتبهوا لهما، قال أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ، هذا قيد، ماذا يخرج؟ الاسم الظاهر. وقوله مستترا يخرج ما إذا رفع المبتدأ ما إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، وهنا انتقل للمحترز الثاني، قال وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز الآن قام فعل ماض وألف الاثنين فاعل، قال فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. طيب وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الفعل رفع ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا أو اسما ظاهرا. كم الصور الآن؟ ثلاث. يعني إذا كان الخبر جملة فعلية فإن الفعل له ثلاث حالات، إما أن يرفع ضميرا مستترا مثل زيد قام، أو بارزا مثل الزيدان قاما، أو اسما ظاهرا زيد قام أبوه. طيب عبارة ابن مالك في الحقيقة أنه فيها إجمال، فيها إبهام، لأنه على كلام ابن مالك لا يجوز تقديم الخبر في جميع الصور الثلاث هذه، لأنه قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، وأنت تلاحظ أن الفعل خبر في جميع الأمثلة الثلاثة، ولهذا بادر ابن عقيل بالاعتراض على ابن مالك فقال إن هذا يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. لماذا؟ لأن ابن مالك ما قيد بأن يكون رافعا لضمير مستتر، ما قيد هذا، قال وليس كذلك، فعلا ليس الأمر كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا. ها؟ وأما في الصورتين الباقيتين فلا مانع من التقديم، فلا مانع من التقديم. طيب حاول بعضهم أنه يعتذر عن ابن مالك، لكن اعتذار فيه تعسف فآثرنا تركه، ويبقى الاعتراض على ابن مالك. اي ما هو لازم دائم عاد اي ندافع، نحن دافعنا عنه تلاحظون في مناسبات، مرات المرة هذه لن ندافع، لأن المدافعة ما هي يعني مسلمة لنا. طيب قال الثالث أن يكون الخبر محصورا، يعني أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، يعني إن المبتدأ محصور، علقوا على العبارة دي يا إخوان، معنى أن يكون الخبر محصورا يعني أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ. ما معنى محصورا فيه المبتدأ؟ يعني أن المبتدأ محصور في هذا الخبر وقفا عليه. طيب مثل قول الله تعالى، مثل قول الله تعالى إنما أنت نذير، أنت مبتدأ ونذير خبر.
طيب
إيش رأيك الآن، المبتدأ محصور في الخبر ولا الخبر محصور في المبتدأ؟
نشوف.
إن كان المبتدأ محصور في الخبر فالمعنى أنت يا محمد مقصور على الإنذار دون الهداية، ليست بيدك. وإن كان الخبر هو المحصور بالمبتدأ معناته ما في نذير غيرك يا محمد. إيه، إذن دل على إيه على أن المقصود أن المبتدأ محصور في الخبر، والمعنى إنما أنت نذير. ها، الله جل وعلا يقول ما عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. ها، إنما أنت نذير. إذن الآيات ذي إيش معناها؟ معناها يا محمد أن وظيفتك مقصورة على الإنذار، ها، كما دل على ذلك آيات من القرآن، ها، داخلة في الإنذار داخلة، لكن المقصود ما يقابل الإنذار وهو الهداية. إذن أنت يا محمد مقصور على الإنذار بالنسبة لإيش؟ الهداية. وليس المعنى أن الرسول ما له صفة إلا الإنذار، لا، الرسول له صفات متعددة، إنما المقصود أنك مقصور على الإنذار بالنسبة للهداية. والآية هذه جرت على أسلوب القصر عند البلاغيين. إذن أين أداة القصر؟ إنما. والقاعدة يا إخوان عند البلاغيين أن المقصور عليه هو المؤخر دائما، هو المؤخر اللي تأخره هو المقصور عليه. إذن أين المقصور؟ أنت. وأين المقصور عليه؟ نذير. أنت مبتدأ ونذير خبر. إذن نقول عبارة ابن عقيل أن يكون الخبر محصورا، محصورا. الخبر محصور على المبتدأ ولا الخبر محصور فيه المبتدأ؟ محصور فيه المبتدأ. طيب ما الحكم؟ قال يجب تأخير الخبر، لأنك لو قدمت وقلت إنما نذير أنت، وين المحصور عليه الآن؟ أنت، لأنه قاعدة دائما ما فيها اللي يلي إنما هو المحصور. هذه عبارة النحويين، ومقصور عبارة البلاغيين، لأن البلاغيين يعبرون بالقصر، يقولون المقصور والمقصور عليه، والنحويون يقولون المحصور والمحصور فيه. ها، ولا مشاحة في الاصطلاح لأن المعنى واحد. فأنت لو قلت إنما نذير أنت، يصير المقصود إنك يا محمد إن الإنذار مقصور عليك، وهذا غير صحيح. إذن اتضح لك الآن أنه لو قدم الخبر يتأثر المعنى، إذن يجب تأخير الخبر. هذا بالنسبة إذا كان الحصر بإنما. قد يكون الحصر بإلا، مثل وما محمد إلا رسول. محمد مبتدأ ورسول خبر، محمد مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى الهداية مثل الأول. لكن لو قدم وقيل وما رسول إلا محمد، تأثر المعنى ولا لا؟ تأثر المعنى. إذن ما يجوز تقديم الخبر على المبتدأ سواء كان الحصر بإنما أو بإلا. أنتم فهمتوا ذها؟ طيب البلاغيون يخالفون النحويين بالمسألة الأخيرة، يقولون بالنسبة للمحصور بإلا يجوز تقديمه إذا قدمت إلا معه. فلو قيل في غير القرآن مثلا، ها، إيش نقول؟ ما محمد إلا رسول، إلا رسول ما محمد، ها، إيه، إذا قدمت إلا. يعني شوف الآن البيت اللي استشرع ابن عقيل، فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. الأصل هل المعول إلا عليك، قدم الخبر مع إلا، قال هل إلا عليك المعول. إذن نقول إلا رسول، ها ما محمد، ها أو ما إلا رسول محمد على نسق البيت، لأن الشاعر ما أخر أداة الاستفهام، قال هل إلا، إذن الاستفهام قرين النفي، إذن ما إلا، ما إلا رسول محمد. البلاغيون يجوزون التقديم، وجه نظر البلاغيين إن المحصور عليه مع إلا هو الواقع بعدها، فهو معلوم تقدم أو تأخر. إنما يحصل اللبس متى؟ لو قدم بدون إلا. ها أو طولنا عليكم، ها طولنا عليكم، تقول نعم،
نعم على تقدم بدون إلا.
طيب لعلنا نكمل أحسن، ودنا ما على أساس المواضع ما ودنا نقف على أو الطول علينا، بسيط المواضع الباقية سهلة جدا. قال الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله وقصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين كذا. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الشاعر الخبر المحصور بإلا، قدمه على المبتدا. ها طيب لماذا ابن عقيل ما استشهد بالشطر الأول؟ ها لا، لأن الحقيقة بالشطر الأول فيه احتمال، إن كان قوله إلا بك ها هو الخبر، ها إذا كان الآن الخبر جملة يرتجى فلا شاهد لأنه ما في تقديم، وإذا كان الخبر هو الجار والمجرور في تقديم، إيه لأنه يصير الأصل لو أننا جرينا على هذا يصير هل النصر يرتجى إلا بك، إذن إلا بك هو الخبر، لكن إن كان النصر مبتدأ وجملة يرتجى خبر فلا شاهد في البيت، وهذا البيت يحكم عليه النحويون بأنه شاذ. وأما البلاغيون يجوزون مثل هذا. طيب الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، وبعض النحويين يعبر عن هذا الموضع بقوله عن الموضع ذا واللي بعده، الرابع والخامس يجمعهم في عنوان واحد، يقول أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير إما بنفسه وإما بغيره. الذي بنفسه سيأتي، والذي بغيره مثل ما إذا دخلت لام الابتداء على المبتدا فالمبتدا نفسه لا يستحق التصدير، إنما استحق التصدير بسبب وجود لام الابتداء، لأن لام الابتداء من الألفاظ التي لها الصدارة. فإذا قلت لزيد قائم يجب تقديم المبتدا وهو زيد وتأخير الخبر وهو قائم، وليس السبب في المبتدأ نفسه ولا في الخبر نفسه، وإنما لأمر اتصل بالمبتدأ وهو اللام، وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء. ومثل قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقول الله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. قال فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت، لأن التقدير لأنت خالي، ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، هذا القسم الثاني من هذا الموضع، وما ما استحق التصدير بنفسه. طيب أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، ومعنى له صدر الكلام يعني أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة، ومعنى لها الصدارة يعني أن تكون في أول جملتها، أن تكون في أول جملتها. والألفاظ التي لها الصدارة أربعة، وهي أسماء الاستفهام والشرط وما التعجبية وكم الخبرية. أي موضع من المواضع الأربعة وقع مبتدأ وجب تقدمه ووجب تأخر الخبر، لأنك تعرف أننا إذا قلنا يجب تأخير الخبر معنات أنه يجب تقديم المبتدأ. إذا قل لك اذكر ثلاثة مواضع يجب فيها تقدم المبتدأ، ما تقول ما أخذناه، احنا أخذين الوجوب تأخر الخبر، ها؟ أي لأن هذا هو هذا. أي قال كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. ومنه قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه المواضع أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله فامنعه. الضمير في قوله فامنعه يعني امنع التقدم، بدليل البيت الأول، لأنه قال وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه، يعني فامنع التقديم. متى؟ قال حين يستوي الجزآن، المراد بالجزئين المبتدأ والخبر، عرفا ونكرا، عرفا في التعريف ونكرا في التنكير، عادمي بياني، هذا لا بد منه. ومعنى عادمي بياني أي لا قرينة تبين أن هذا هو المبتدأ وأن هذا هو الخبر. كذا هذا الموضوع الثاني، إذا ما الفعل كان الخبر. ومعنى قوله إذا ما الفعل يعني مع فاعله، يعني كذا إذا ما الفعل مع فاعله كان الخبر. الثالث أو قصد استعماله منحصرا، الضمير في قول استعماله يعني استعمال الخبر، منحصرا بكسر الصاد أي منحصرا، علقوا عليها، أي منحصرا مبتدأه فيه، أي منحصرا مبتدأه فيه. طيب الرابع أو كان مسندا لذي لا مبتدا. ما معنى مسندا؟ أي خبرا، ها؟ خبرا. وقوله أو كان، أين اسم كان؟ مقدر، والتقدير أو كان الخبر خبرا لمبتدأ ذي لام، هذا معنى العبارة، أو كان الخبر خبرا لمبتدأ ذي لام ابتدأ. الخامس أشار إليه بقوله أو لازم الصدري، يعني أو كان الخبر مسندا للازم الصدر. وما معنى مسندا للازم الصدر؟ يعني أو كان الخبر خبرا لمبتدأ لازم الصدر كمن لي منجدا، والله أعلم.
يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. قلنا فيما مضى إن الخبر من حيث تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب التأخير، وهذه الحالة هي الأصل، يعني أن الخبر يتأخر عن المبتدأ فإذا قلنا يجب التأخير فمعنى هذا أن هذا الوجوب جاء موافقا للأصل. والحالة الثانية ضدها وهي وجوب التقديم، وهذه الحالة مخالفة للأصل. والحالة الثالثة جواز الوجهين، جواز التقديم وجواز التأخير، والتأخير هو الأصل. أما الحالتان الأولى الثالثة فقد مضى الكلام عليهما عند قوله والأصل في الأخبار أن تؤخر كما في الأبيات التي قرأتم. وأما الحالة الثانية وهي التقديم فهي موضوع الأبيات الأربعة التي معنا الآن. فيقول ابن عقيل في الشرح، يقول أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. نحن مر علينا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن من ضمن المسوغات أن يتقدم الخبر على النكرة، لأن النكرة إذا جاء بعدها ظرف أو جار ومجرور فإنه يحتمل احتمالا قويا أن هذا الظرف صفة، أو أن هذا الجار والمجرور صفة، وأن الخبر ما جاء، بحيث أن السامع ينتظر مجيء الخبر، لأن احتياج النكرة إلى الصفة أشد من احتياجها إلى الخبر. فإذا قلت لإنسان رجل في الدار، تبادر إلى ذهني أن قولك في الدار أنه صفة لرجل، وأن الخبر ما جاء إلى الآن، وأنك تريد مثلا أن تقول رجل في الدار مثلا جالس، أو رجل في الدار ينتظرك، أو نحو ذلك. فإذا قدم الخبر اللي هو الظرف أو الجار والمجرور زال هذا الوهم، زال هذا الوهم، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإذا قلت في الدار رجل لا يمكن أن نقول أن في الدار صفة ورجل مبتدأ وأن الخبر ما بعد جاء إلى الآن، لا، يكون قوله في الدار هو الخبر وقوله رجل هذا هو المبتدأ. وهذا معنى قولنا أنه يجب تقدم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ لهذه النكرة. لإيش ولا مسوغ لهذه النكرة؟ يعني للابتداء بها، إلا تقدم الخبر. ويفهم من كلامهم هذا أنه لو وجد مسوغ غير التقدم، ها؟ لم يكن تقدم الخبر واجبا في هذه الحالة. فلو قلت مثلا رجل ظريف عندي، ها؟ أو رجل طويل عندي، الآن المبتدأ نكرة رجل، ها؟ لكن هل المسوغ للابتداء بها أنه لا بد أن يتقدم الخبر، أو وجد مسوغ آخر وهو الصفة، وعلى هذا لا يلزم تقدم الخبر في هذه الحالة؟ لماذا؟ لأن الاحتمال الموجود في المثال الأول وهو قولك رجل في الدار، يعني احتمال الوصفية، هل هو موجود هنا بالنسبة للظرف؟ لا، لأن النكرة حصلت على الصفة، حصلت على الصفة وهو قولك ظريف مثلا أو قولك طويل. فيستفاد من هذا أن النكرة التي ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، يجب معها تقدم الخبر. وأما النكرة التي وجد لها مسوغ غير تقدم الخبر لا يلزم تقدم الخبر، بل يجوز الوجهان، التقدم أو التأخر. وهذا الموضع الأول هو الذي أشار إليه بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فقوله في قلوبهم مرض أعرب، نعم، أين الخبر؟ أين الخبر؟ نعم، طيب، هذا مثال لتقدم الخبر وهو جار ومجرور. طيب، قول الله تعالى أنت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هل هذه الآية فيها شاهد أو تمثيل لما نحن بصدده؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، إيه؟ ها، وجاءت كل، إيش إعراب كل؟ إيه، إذن هذا ما في شاهد. طيب، بقي الآية، إيه نعم، إذا قيل جاء زيد مع عمرو ظرف، أي ظرفية، طيب معها سائق، إعراب سائق، مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ ها؟ أي يعني الظرف متعلق بمحذوف أو الظرف نفسه هو الخبر على القول الثاني. طيب، طيب قول الله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الآية هذه هل يمثل بها لما نحن بصدده؟ لا يمثل، لماذا؟ إيه نعم، الخبر إيه إيه لا جائز، يعني يعني لو قيل في غير القرآن عنده أجل مسمى صح، لكن يمثل لما نحن بصدده ولا لا؟ نحن ذكرنا إن النكرة إذا لم يوجد لها مسوغ إلا تقدم الخبر وجب التقدم، وإذا وجد مسوغ جاز الوجهان. نعم، طيب، قال وأجمع النحاة، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، إيش على منع ذلك؟ يعني على منع، ها؟ لا، ما هو منع التقدم، على منع التأخر ولا لا؟ يعني منعوا أن تقول رجل عندك ولا لا، ومنعوا أن تقول ها ولا امرأة في الدار. إذن ما المراد بقول وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك؟ على منع التأخير، على منع التأخير. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ، هذه الجملة فيها تصريح بمفهوم قوله ليس لها مسوغ، ليس لها مسوغ. قال فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، والمراد بهما التقدم والتأخر. نحو رجل ظريف، رجل ظريف عندي، وعندي رجل ظريف. ولماذا جاز الوجهان؟ تقول لأن الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة، أنه خبر لا صفة. لماذا؟ لأن النكرة وصفت بقوله ظريف، واضح؟ لكن لماذا وجب التقديم في الصورة الأولى؟ لأنه لو أخر الظرف لتوهم السامع أنه صفة، ها؟ فإذا قدم زال الوهم. طيب، الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، وهو جزء من الخبر. قول وهو يعني لفظ الدار، الضمير يا إخوان في قولي وهو يعني لفظ الدار. ولماذا كان جزءا من الخبر؟ لأن الخبر هو الجار والمجرور. فهل الضمير يعود على الجار والمجرور أو يعود على المجرور فقط؟ على المجرور فقط. فيقال إن الضمير ما عاد على الخبر بكامله، إنما عاد على جزء من الخبر. هذا معنى العبارة دي، ها؟ ما في مانع، يعني اللفظ يقصد، يعني مو بلازم أن الخبر دائما يكون كلمة الدار، إنما المقصود اللفظ المذكور جزء من الخبر، الضمير هو يعود على اللفظ. وإن شئت قل يعود على الدار على أنها مؤولة باللفظ، ها؟ لا، الضمير مو بجزء من الخبر، صار الضمير موجود بالمبتدأ، إنما الضمير يعود على جزء من الخبر، هذا المقصود. نعم، قال وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر. نحو صاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني وهذا لا يجوز، يعني عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. نعم، الآن أنت إذا قلت صاحبها في الدار، صاحبها خبر في مكانه، يعود الضمير على متأخر، وهذا المتأخر كما تلاحظ متأخر في اللفظ، هذا واضح، اللفظ متأخر، ومتأخر أيضا في الرتبة، لأنه خبر ورتبة الخبر بعد رتبة المبتدأ. والنحويون قرروا على أنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع، وإنما قلت أنا في مثل هذا الموضع لأن في مسائل مستثناة، لكن في مثل هذا الموضع لا يجوز. إذن ما المخرج من هذا المحذور؟ قالوا المخرج سهل، سهل، وهو أن يقدم الخبر على المبتدأ. فإذا قدم الخبر يقال إن الضمير عاد على متقدم لفظا وإن كان متأخر الرتبة، لا هذا لا يضر. ولا فعلا هل الخبر إذا قدم صار متقدما لفظا ورتبة؟ لا، لأنها ليست هذه، ها؟ أقول ليست هذه رتبته الأصلية، إنما رتبة التأخر، لكن يخفف من الأمر، لأن الضمير يجوز أن يعود على متقدم لفظا
وإن كان متأخرا في الرتبة. وهذه المسألة أكثر ما تقرر في باب الفاعل، يعني يقررها النحويون في باب الفاعل أكثر من تقريرها في باب المبتدأ والخبر. الحاصل من هذا أنه لماذا وجب تقدم الخبر فرارا من المحذور، وهو لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعرب أي أم على قلوب أقفالها. طيب، نعم أنت، لماذا قدم الخبر؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ أقفالها، وأين الخبر؟ على قلوب. طيب، الضمير هذا الذي في المبتدأ يعود على الخبر أو على بعض الخبر؟ لماذا؟ هل هو يعود على الجار والمجرور أو على المجرور فقط؟ يعني الضمير يعود على وعلى قلوب ولا على قلوب فقط؟ إذن يعود الضمير على جزء من الخبر. قال ابن عقيل: وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ. يعني ما الذي أخبر بالخبر عنه؟ المبتدأ. فكأنه قال: يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، يعني التعبير يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، كذا العبارة عندكم؟ طيب، ما عندكم يجب؟ لا يجب، أنا عندي يجب، كلكم ما عندكم يجب؟ إذن اللي ما عنده يجب يكتبها، لأنه ما يتم الكلام. يعني لو قلنا فكأنه قال تقديم الخبر، ما يتم الكلام. نعم، فكأنه قال: يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. لماذا؟ قال: لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر، على جزء من الخبر، لأنك علمت أن الخبر هو الجار والمجرور، والضمير لا يعود عليهما، إنما يعود على نفس المجرور. هذا معنى كلامه. قال: إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، والتقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. يعني معنى كلام ابن عقيل إن عبارة الناظم وهي قول كذا إذا عاد عليه مضمر إن الضمير في قول عليه يعود على الخبر، ولا لا؟ وأنت عرفت أن الضمير لا يعود على الخبر، الضمير لا يعود على الخبر، إنما يعود على جزء من الخبر، فكان هناك مضاف مقدر لعبارة الناظم والتقدير كذا إذا عاد عليه مضمر، يعني كذا إذا عاد على ملابسه مضمر، والملابس يعني الجزء، يعني ملابسه أي جزئه، يعني عاد على الخبر أي على جزء الخبر، وجزء مضاف والخبر مضاف إليه، فحذف المضاف وهو جزء
وأقيم المضاف إليه مقامة، هذا معنى كلامه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا. أعرب. نعم نعم.
تقديم الخبر.
طيب زبدا تمييز. نعم. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني وهذا لا يجوز. ثم استطرد ابن عقيل إلى مسألة لا علاقة لها بباب المبتدأ والخبر، إنما علاقتها بباب الفاعل، ولكن لوجه الشبه بينهما أوردها. قال: وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. ضابط هذه المسألة أن يتصل الفاعل المتقدم بضمير يعود على المفعول المتأخر، ها ضرب غلامه زيدا، أين الفاعل؟ غلامه، والمفعول زيدا. طيب ما الذي حصل الآن؟ أن الفاعل المتقدم اشتمل على ضمير يعود على المفعول المتأخر، هذا تصوير المسألة دي. قال: وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ها يعني كأن ابن عقيل الآن يقول لماذا يجري الخلاف؟ أنتم تذكرون الصورة اللي انتهينا منها الآن، إننا يعني أوجبنا تقدم الخبر في الدار صاحبها لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب هنا ما اتفق على المنع، إنما بعضهم أجاز، فلماذا حصل الجواز في قولك ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير في قوله غلامه يعود على متأخر لفظا ورتبة؟ أنت الآن يعني وجه راد المصنف لهذا المثال. قال: ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ ها يعني صاحبها في الدار ممنوع قطعا، ها مع أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وضرب غلامه زيدا جرى فيه الخلاف، ها مع أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، فكان الأولى أن يجري الخلاف في الصورة الثانية اللي هي في باب المبتدأ والخبر، أو تمنع الصورة الأولى اللي هي في باب الفاعل، لأن المثالين متحدان، مثالين متحدان. ولهذا قال ابن عقيل: فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر. قول وهو ظاهر، العبارة ذي تحتمل معنيين: إما أن ابن عقيل يقصد أن الإشكال الوارد ظاهر، الإشكال بين المثالين ظاهر، وإما أنه يقصد أن الفرق ظاهر. يحتمل، العبارة الآن ما هي يعني متعينة، واضح؟ لكن قوله فليتأمل قد يشعر برجحان المعنى الثاني، وما فهمته. ولهذا قال: والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا. ها الآن غلام فاعل، ها الآن غلامه فاعل، أين العامل في الفاعل؟ ضرب. طيب هذا معنى قوله، والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل. أين الذي اتصل به الضمير؟ غلامه. العامل فيه ضرباء. طيب الآن يعود الضمير على ماذا؟ على زيد. أين العامل في زيد؟ ضرباء. فكأنه يرى أنه لما كان العامل واحدا سومح في موضوع التقدم أو موضوع التأخر، يعني صار الآن الفاعل اللي فيه الضمير والمفعول اللي يعود عليه الضمير كأن رتبتهما متقاربة بسبب أن العامل واحد. أما ظهر لكم الآن هذا معنى العبارة هذه؟ ها خليكم معي جيدا. قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير، ما الذي عاد عليه الضمير؟ قوله زيدا لأنه مفعول للفعل ضرباء. طيب وما اتصل به الضمير؟ غلامه لأنه فاعل. قال اشترك في العامل، أين العامل؟ ضرب في مسألة ضرب غلامه زيدا. طيب وما تأثير الاشتراك في العامل؟ قال يعني أن الاشتراك في العامل يخفف في موضوع الرتبة، يخفف في موضوع الرتبة، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. طيب أين الذي اتصل به الضمير؟ صاحب. طيب ما العامل به؟ الابتداء، مثل ما مر علينا رفعه مبتدا بالابتداء. طيب الذي يعود عليه الضمير ما هو؟ الدار. أين العامل فيه؟ ها حرف الجر ولا لا؟ حرف الجر. إذن الآن اختلف العامل، فإذا اختلف العامل يصعب الاتحاد في الرتبة. أقول يصعب الاتحاد، وإن شئت قل التسامح في الرتبة، لأن هذا له عامل وهذا له عامل. لكن في مسألة الفاعل، العامل في الفاعل المتصل بالضمير والمفعول الذي يعود عليه الضمير واحد. وهذا معنى قول ابن عقيل هنا فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما، ولهذا منعوا التقدم في مسألة في الدار صاحبها، وأجازوا التقدم في قوله ضرب غلامه زيدا. وتتمة هذه المسألة في باب المبتدأ والخبر، ها عند قول ابن مالك ها زان نوره الشجر، في باب الفاعل زان نوره الشجر. ما الفرق بين زان نوره الشجر وبين ضرب غلامه زيدا؟ لا فرق، لكن لا فرق الآن ولا لا؟ بالنسبة للمثال، ولا ابن مالك قال وشذ زان نوره الشجر، إيه؟ وحتى لو حكم عليه بالشذوذ معنى هذا أنه جرى الخلاف ولا لا؟ يعني تعبير ابن عقيل هنا أنه ما يشير إلى أن التقدم هذا أنه جائز وأنه مساوي للتأخر، إنما حتى ولو حكم عليه بالشذوذ معنى هذا أنه جرى فيه الخلاف، لكن لا يعلم الخلاف في قوله في الدار صاحبها. طيب قال الثالث من مواضع تقدم الخبر أن يكون الخبر له صدر الكلام. ينبغي أن تعلم أن قول النحويين أن يكون الخبر له صدر الكلام ليس على إطلاقه، إنما المقصود أن الخبر له صدر الكلام في جملته، في جملته، لا مطلقا في حيز الكلام. ولعل المثال يوضح. طيب إذا قيل أين زيد؟ أين زيد؟ الآن أين؟ اسم استفهام هذا مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وقولك زيد هذا مبتدأ مؤخر. طيب الآن أين المبتدأ وأين الخبر؟ يقولون كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب، يقول الأعرف هو الخبر، هو المبتدأ، الأعرف هو المبتدأ. إذن نقول الآن المبتدأ هو زيد، وعلى هذا قدم الخبر، قدم الخبر، ها أو لا؟ ها؟ طيب لماذا قدم الخبر هنا؟ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة، ومعنى لها الصدارة يعني أنها تتصدر في الجملة. طيب إذا قلت الآن أين زيد، فماذا تقول في الجواب؟ تقول زيد في الدار، زيد في الدار. إذن أين الذي قابل الخبر في الدار؟ أين. إذن نقول الآن إن أين هو الخبر. لماذا؟ لأنه بمنزلة ظرف المكان، وظرف المكان يكون مبتدأ أو خبرا، يكون خبرا. طيب هذا الآن قدم لأن له الصدارة. إذا قلت زيد أين مسكنه، زيد أين مسكنه، هل الآن قدم لفظ الاستفهام وهل حصل على الصدارة؟ ها؟ كيف تقولون نعم مع أنه الآن في الوسط، هو ما تقدم على زيد، نقول في جملته. وهذا معنى قولي في ما مضى، ليس المقصود بقولنا أن يكون له الصدارة يعني مطلقا أنه أي كلام لابد يكون اسم الاستفهام مثلا في أول الكلام، لا، إنما المقصود في جملته يتقدم، لكن ليس الكلام على إطلاقه أنه يتقدم مطلقا. ولهذا نقول الآن زيد أين مسكنه، وجد عندنا لفظ من الألفاظ التي لها الصدارة. قد يقول لك قائل كيف تقول له الصدارة وهو في الوسط، ها؟ تقول لا، إنما حصل على الصدارة في جملته، وليس المراد أن يكون له الصدارة مطلقا. وعلى هذا إذا قيل لك أعرب زيد أين مسكنه فماذا تقول؟ طيب اجزم مبتدا، ايه
اين مقدم.
نعم مؤخر، خلاص لما قلت اين خبر مقدم مسكن مبتدا مؤخر مرفوع
مضاف اليه.
نعم طيب
والخبر
ايه، يعني تريد ان تقول الجمله،
الجمله
من المبتدا زيد، ها، من المبتدا مسكنه والخبر اين في محل رفع خبر للمبتدا وهو زيد. طيب قال ابن عقيل الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، مثال ابن مالك، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من، لأن من هنا موصوله، أقول لأن من هنا موصوله فيتحتاج إلى صلة. طيب ومنه قول الله تعالى متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أعرب أنت إيه. نعم نعم يصلح يعني يكون مبتدا. طيب الآن يعني متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الجملة ذي تشعر بظرف زمان ولا ظرف مكان، ها؟ يعني أنا لو قلت لك مثلا متى السفر، قلت لي أنت السفر غدا، إيش استفادنا من الجواب؟ إيه أنه خبر، إذن نقول متى. طيب أحسنت، يكفي جاره، متى هذا الوعد؟ قضينا من متى؟ قال إن خبر مقدم. إيه. إيه. كل هذا اسم إشارة ولا ذا؟ أحسنت. نعم. مبتدا مؤخر. طيب. متى هذا الوعد أو أي نعم أحسنت صفة أو بدل أو عط بيان، لكن الأولى أن يكون بدل، أن يكون بدلا عط بيان. أي لأنه جامد ولا مشتق؟ جامد، أقول جامد هو، والأولى في الجامد المحلى بأل، هذه قاعدة ولا لا؟ ها الأولى إذا وقع اسم الإشارة بعده، إذا وقع بعد اسم الإشارة محلى بأل، فإن كان مشتقا فالأولى أن يكون صفة ولا لا، وإن كان جامدا فالأولى أن يكون بدلا أو عطف بيان. أي إذا قلت مثلا إن هذا الرجل قائم بواجبه فالرجل بدل أو عطف بيان، وإذا قلت إن هذا القائم بواجبه حاضر فالأولى في القائم أن يكون صفة لأنه مشتق. ها طيب متى هذا الوعد الرابع؟ ها إيش ما ذكرنا؟ ما هي الأربعة؟ أي 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 هذا بالنسبة للمبتدأ. أي هذا بالنسبة للألفاظ الصدارة اللي تقع مبتدأ. أي لكن هنا المقصود الألفاظ الصدارة التي تقع خبرا فيجب تقديمها، هذا المقصود. لا مثل أين أو متى أو أيانا، ها يعني عندك مثل قول الله تعالى أيانا يوم الدين، ها أين الخبر؟ أيانا، ويوم الدين مبتدأ، هذا اللي أذكر الآن. قال الرابع أن يكون المبتدأ محصورا مثل أو نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. طيب أين المحصور وأين المحصور فيه؟ ها ها أنتم تعرفون القاعدة عند البلاغيين في القصر؟ ها ما هي قاعدة القصر عند البلاغيين؟ قلتها لكم سابقا، مع إنما المقصور عليه هو المؤخر، ومع إلا المقصور عليه هو الذي يليها. إذا قلت مثلا إنما زيد عندك، زيد مقصور وعندك مقصور عليه. وإذا قلت مثلا مثل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، ومحمد مقصور ورسول مقصور عليه، لكن النحويين ما يعبرون هذا التعبير، يعني النحويون اصطلحوا على أن يقولوا المحصور والمحصور فيه، المحصور والمحصور فيه. طيب وما محمد إلا رسول، أين المحصور؟ محمد، والمحصور فيه رسول، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام محصور في الرسالة لا يتعداها إلى الهداية. ها يعني هذا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، يعني قصر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموصوف على صفة والرسالة ولا لا؟ قصر حقيقي ولا إضافي؟ ها حقيقي، يعني الرسول ما له أي صفة إلا الرسالة، له صفات الرسول غير الرسالة ولا لا؟ إذن هو قصر إضافي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة بالإضافة وبالنسبة إلى الهداية. طيب إذا جينا للمثال الذي معنا هنا، إنما في الدار زيد، أين المحصور وأين المحصور فيه؟ ها الآن في الدار محصور، ها الدار محصور فيه، وزيد محصور، يعني زيد محصور ها يعني الآن عندك الآن الخبر في الدار محصور في ماذا؟ في المبتدأ، ولا المبتدأ محصور في الخبر؟ ها طيب ارجع الآن للموضع السابق اللي أخذنا في تقديم في تأخير الخبر الثالث. قال ابن عقيل أن يكون الخبر محصورا، ها ايش قال؟ اي أن يكون الخبر محصورا، وهنا قال ايش؟ طيب ماذا قلنا هناك عند قولنا أن يكون الخبر محصورا؟ حتى نقارن، أن يكون الخبر محصورا، ما قلنا أن المعنى أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ، ها ولا لا؟ أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، فيه المبتدأ يعني أن المبتدأ محصورا، محصور في هذا الخبر، ها المبتدأ محصور في هذا الخبر. إذا قلت إنما زيد قائم، المبتدأ وهو زيد محصور في هذا الخبر. طيب أوضح منه، وما محمد إلا رسول، المبتدأ محصور في هذا الخبر. طيب إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر إيش الحكم؟ يجب تقديم المبتدأ. إذن المسألة الآن اللي معنا بالعكس، ما هو الآن المحصور؟ الخبر محصورا في المبتدأ ولا لا؟ الخبر محصورا في المبتدأ. وين الخبر الآن؟ في الدار، والمبتدأ زيد. إذن صار الآن الخبر في الدار محصورا في المبتدأ وقفا على المبتدأ، يعني أن الكينونة في الدار محصورة على زيد. ها؟ ها؟ أي يعني ما في الدار إلا زيد. طيب عندك الآن مثال آخر يوضح أكثر، قول الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. ها؟ ما على الرسول إلا البلاغ، وين الآن المقصور؟ اترك أنت الصناعة النحوية، انظر للمعنى، هل البلاغ مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول مقصور على البلاغ لا يتعداه إلى الهداية؟ يعني ما على الرسول إلا البلاغ، أليست الآية ذي مثل إنما أنت منذر؟ ها؟ إذن أنت مقصور ومنذر مقصور عليه، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذار، لكن هل الإنذار مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هناك نذرا آخرين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما على الرسول إلا البلاغ، الرسول مقصور على البلاغ. طيب إذن نقول الآن أين الخبر؟ الرسول المقدم، وأين المبتدأ؟ البلاغ. فيقال الآن أن الخبر محصور في المبتدأ ولا لا؟ أو المبتدأ محصور في الخبر؟ أنتم انظروا للمعنى، ترى المعنى هو اللي يوضح مثل هذا، الخبر محصور في المبتدأ. طيب إذن ها كيف من الأول؟ يعني من اللي نحن بصدده الآن. أي طيب إنما في الدار زيد، ها إنما في الدار زيد. الآن قلنا إن البلاغ مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على البلاغ. طيب إذن في الدار مقصور على زيد. طيب هنا قول ابن عقيل أن يكون المبتدأ محصورا، هل الآن المبتدأ هو المحصور، ولا المبتدا محصورا فيه الخبر؟ اي إذن العبارة هذه أدق. إذن هذا كما يقول النحويون أنه من باب الحذف والإيصال، وأن يكون التقدير أن يكون المبتدأ محصورا فيه الخبر. وإن شئت قل بدل العبارة دي أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ وقفا عليه، أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ وقفا عليه، ولا لا؟ أليس الخبر هو الرسول محصورا على المبتدأ اللي هو البلاغ وقفا عليه، يعني ما يتعداه إلى الهداية؟ واضح؟ هذا مثال إلا، الحصر بإلا. طيب ما مثال الحصر بإنما؟ قال لك مثال قول الله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ها؟ فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فعلى رسولنا مقصور والبلاغ مقصور عليه. ها؟ إيه نفس المعنى. يعني الآن إذا قلنا على رسولنا مقصور، ها، فهو محصور في أي شيء؟ في المبتدأ، لأن الخبر محصور في المبتدأ. وهذه المواضع الأربعة هي التي أشار إليها بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ابن مالك رحمه الله خصص لكل موضع بيتا، فهي أربعة أبيات وأربعة مواضع. فقوله عندي درهم هنا الخبر ظرف والمبتدأ نكرة ولا مسوغ، ولي وطر الخبر إيش؟ جار ومجرور. ومعنى قوله وطر أي حاجة وغرض، معنى لي وطر أي لي حاجة ولي غرض، كان تقول لشخص جئتك ولي وطر، يعني ولي غرض أو حاجة. قال ملتزم فيه تقدم الخبر، واضح يعني ملتزم بمعنى يجب فيه تقدم الخبر. ثم قال عن الموضع الثاني في بيت فيه نوع من التعقيد بسبب ضمائره، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. إيش مما به عنه مبينا يخبر؟ كذا إذا عاد عليه، على إيش؟ على الخبر. ونحن قلنا أن التقدير على جزء الخبر أو على بعض الخبر. وقوله مضمر أي ضمير، وقوله كذا، الكذلك هذه ما معناها؟ يعني يلتزم تقدم الخبر. متى؟ إذا عاد عليه أي على بعض الخبر مضمر أي ضمير. طيب ضمير منين جاء الضمير هذا؟ قال مما به عنه مبينا يخبر. مما، ما موصوله، أقول ما هنا يا إخوان موصوله بمعنى المبتدأ، يعني من المبتدأ، من المبتدأ الذي به، الضمير في به يعود على الخبر، وقول عنه يعود على المبتدأ، وقوله مبينا أي مفسرا. وصير التقدير كذلك يجب، لو تكتبون المعنى، كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على بعض الخبر ضمير من المبتدأ الذي يخبر عنه بخبر، وهذا الخبر يبين ويفسر الضمير العائد إليه. ها؟ اتضح الآن؟ ها؟ كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على بعض الخبر ضمير مما أي من المبتدا، مما أي من المبتدا الذي يخبر عنه به أي بالخبر. وهذا الخبر قال عنه ابن مالك مبينا. ما معنى مبينا؟ أي أن هذا الخبر فسر الضمير، أقول فسر هذا الضمير. ما معنى فسر الضمير؟ يعني اتضح مرجع الضمير، أقول اتضح مرجع الضمير. وكما تلاحظون البيت فيه تعقيد ولا لا؟ في ضمائره. ولهذا قال بعض النحويين لو أن ابن مالك قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر لأغنى هذا البيت عن بيتين. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا، واضح أن يعود على الخبر ضمير، من الضمير جاي من المبتدا، هذا موضع. وما له التصدر كذلك، يعني يجب تقدم الخبر إذا كان مما له التصدر، يكون البيت هذا أغنى عن بيتين. ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله كذا إذا يستوجب التصدير. كذا يعني يجب التقدم، إذا يستوجب التصدير معنى يستوجب يستلزم، ومعنى التصدير يعني أن يكون له الصدارة في جملته، كأين من علمته نصيرا وقد مر. وخبر المحصور قدم أبدا، وخبر المحصور قدم أبدا، يعني المحصور فيه المبتدا. أقول المقصود بقولي وخبر المحصور يعني المحصور فيه المبتدا. قدم أبدا يعني إشارة إلى أن قوله قدم ليس على سبيل الاستحباب، إنما هو على سبيل الوجوب، لأنه قال قدم أبدا. كما لنا إلا اتباع أحمد. الآن أين المقصور لنا؟ والمقصور عليه اتباع. طيب الآن المبتدأ محصور فيه، يعني الخبر محصور في المبتدأ، يعني نحن مقصورون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لاتباع غيره، والله أعلم.